الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ اماناتك، وصل على ابن عمه امير المؤمنين وسيد الوصيين وامام المتقين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، وصل على الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمه وامامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه، وصل اللهم على ائمه المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تطل علينا بعد أيام ذكرى عزيزة، هي ذكرى ولادة سيد بني البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
والتي توافق ذكرى اخرى هي ولادة حفيده الامام جعفر بن محمد الصادق سلام الله تعالى عليه. الذكرى تطل علينا آية أنزلها الله تعالى لترسم لنا علاقتنا مع نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. موضوع النبي كما هو موضوع الإمام المعصوم. حينما ننظر إلى علاقتنا به قد يقول بعض بأنه نبي، بأنه رسول، بأنه معصوم، فكيف تقولون لنا كونوا مثل محمد أو كونوا مثل علي أو كونوا مثل الحسن أو الحسين أو الصادق؟ فهو معصوم، فهو في دائرة الطهر والنزاهة بما يتميز بها عن الآخرين. هنا يأتي القرآن ليجيب عن هذا السؤال بأن كون النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام في دائرة العصمة والقداسة لا يلغي ذلك الاقتداء والتأسي. صحيح أنه وردت بعض الأحكام الخاصة ان الاصل هو ان النبي هو قدوة المسلمين، وان المسلم عليه ان يقتدي بنبيه ليتأسى به، ليتأسى به في كل حياته، ليتأسى به بالتحلي بصفاته وخصاله الحميدة، وليقترب من الصفات التي لا يستطيع الوصول إليها. وقد رحمنا الله حينما أراد أن يعرفنا على طريقنا فأرسل الرسالات، ولكن رحمة الله عمت حينما أرسل مع الرسالات رسلا، أرسل مع الرسالات رسلا ليكون كل رسول هو رسالة متحركة مع الله، ليكون كل نبي يحكي عن مشروع النبوة وعن مشروع الرسالة بما يكون محلا للانتداء. لذا يقول أحد المستشرقين الذين درسوا الإسلام يتحدث عن سر انتشار الإسلام، كيف انتشر الإسلام وتوسع بهذه السرعة التي لم يشهدها دين من قبل. فيقول: لو أرسل الإسلام رسالة كتابا أنزله الله على الناس من دون أن يرتبط الإسلام بشخص محمد بن عبد الله لو استطاع الإسلام أن يخطو هذه الخطوات، ولكن الإسلام خطى هذه الخطوات لأن المسلمين كانوا يسمعون آيات الرسالة، ولكن التأثر الكبير حينما كانوا يرون الرسالة والقرآن تتجسد بمحمد بن عبد الله. فكانوا يرون النبي قرآنا ناطقا يتحرك بين الناس، فتأثر الناس بالنبي ليساعد ذلك على انتشار هذه الرسالة. من هنا أراد لنا القرآن الكريم أن ننظر إلى النبي قدوة، مثل أعلى. الإنسان بحاجة إلى قدوة في هذه الحياة، بحاجة إلى مثل يحاول أن يقترب منه، يسعى لكي يقترب منه. ونسمع القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. من هنا نعرف القيمة الكبرى لدراسة سيرة النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، لأن دراسة سيرته هو الذي يقدم لنا كيفية الاقتداء والتأسي بالنبي. كيف واحد بده يقتدي بالنبي؟ يتعرف على السيرة النبوية، بل يتعرف على مسلك النبي، على عمل النبي، على ممارسة النبي، على ما كان يفعله في حياته ليكون ذلك محلا للاقتداء. مع انه يمكن اذا نعمل استقراء حول دراسة السيرة النبوية نجد ان كثيرا ويمكن ان يكون اكثر الناس مقصرين في دراسة سيرة النبي، فضلا عن حالة إحياء الفكرة. نحن إذا أردنا أن نقارن مع ما في المقارنة من مقارنة بين إحياء المسلمين لذكرى النبي صلى الله عليه وآله وبين إحياء النصارى لذكرى ولادة المسيح، نجد أن هناك فرقا في طريقة الإحياء وفي التفاعل مع هذا الإحياء. مع المفارقة العقائدية الموجودة، ولكن نجد أن المجتمع المسلم مقصرا وما زال مقصرا في إحياء هذه الذكرى. ذكرى من؟ ذكرى سيد المرسلين وخاتم النبيين، سيد بني البشر محمد صلى الله عليه وآله. الذي خلق الله الكون لأجله وخلق الحياة لأجله، ألم يخلق الله تعالى هذا لأجل الإنسان؟ ألم يقل لنا القرآن الكريم سخر لكم لأجلكم أيها الناس؟ ألم يخبرنا القرآن الكريم أن الله تعالى خلق الإنسان لأجل العبادة؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق الإنسان لأجل العبادة هو خلق له لأجل أفضل العابدين، وكان محمد هو أفضل العابدين. من هنا يأمرنا القرآن الكريم أن نتأسف وأن يكون المحل الأول، المحل الأول في قلوبنا على المستوى الإنساني هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الذي كان يقول للمسلمين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أنا أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم. المحل الأول على المستوى الإنساني بل على المستوى المخلوق بعد الله سبحانه وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وآله. لذا كان التركيز بالإسلام على الاقتداء حتى بالاسم، لأن الاسم يحمل في طياته مشروع القدوة. عاد الواحد كما يسمي ولده باسم، على أي أساس يختار الاسم؟ يختار شخصية يحبها يقتدي بها يتأسى بها، شخصية مرموقة فيسميه باسمها. هنا دعا الإسلام أن يكون الاسم الأول الذي نختاره من بين أسماء الناس هو اسم النبي محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد.
كان النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله يقول: من ولد له ثلاثة بنين، ثلاثة صبيان، ولم يسمي أحدهم محمدا فقد جفاني. وكان صلى الله عليه وآله يقول: البيت الذي فيه اسم محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير. وكان الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا، فإذا مضى سبعة أيام فإذا شئنا غيرنا وإلا تركنا. لذلك مستحب الواحد أن يسمي ولده أول سبعة أيام محمد، بعد ذلك إما أن يغير وإما أن يترك. هذا لما الاسم من أهمية على مستوى الاقتداء والتأسي. بقى تعالى القرآن أن نتأسى بكل سيرة النبي المبارك، أن نتأسى بمسلكه، أن نتأسى بعلاقته مع الله سبحانه وتعالى، أن نتأسى بصلاته التي ورد عن إحدى زوجاته أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحدثنا ونحدثه، فإذا حضرت الصلاة، حضر وقت الصلاة، فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه. لما كانت الصلاة، لما كانت الصلاة من موقع في قلب النبي صلى الله عليه وآله، وقد كان النبي ينتظر وقت الصلاة بتشوق وتلهف، حتى إذا حضر الوقت قال لمؤذنه: أرحنا يا بلال. وكان النبي حينما يقوم إلى الصلاة كان يحدثنا حفيده وابنه الحسين عليه السلام، كان يبكي حتى يبتل مصلاه خشية من الله عز وجل، من غير جرم، من غير أن يكون قد استحق والعياذ بالله اي عقاب، وهو المعصوم المنزه المقدس في دائره القداسه، وان نتاسى به في علاقته مع الله سبحانه وتعالى حينما كان يستغفر الله ويردد الاستغفار ويتوب الى الله ويردد التوبه من موقع العصمه والنبوه. فكان لديك ما يذكر لنا الامام الرضا عليه السلام، لا يقوم من مجلس وان خف حتى يستغفر الله 25. وكان النبي صلى الله عليه واله يقول: ان للقلوب صلاة، القلوب بتصلي، ان للقلوب صلاة كصلاة النحاس. كيف النحاس بصدي؟ النبي يقول القلوب تصدي، فاجلوها بالاستغفار. هذه القلوب اذا اردتم جليها اجلوها بالاستغفار. وان نتاسى به في علاقته بالقران الكريم الذي كان النبي لا يترك تلاوته ولا يمنعه عنه الا ما تمنع عنه الشريعه، كما كان يحدثنا امير المؤمنين عليه السلام. وكان لا ينام حتى يقرا المسبحات كما حدثنا في سيرته المباركه، فكان يقرا قبل النوم سوره الحديد والحشر والصف والجمعه والتناوم. وان نتاسى به في اخلاقه، في اخلاقه مع اهله، في اخلاقه مع زوجاته. حينما كان النبي صلى الله عليه واله يمثل الرحمه، كل الرحمه في علاقته مع زوجته، فكان صلوات الله وسلامه عليه كان يقول: خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. وكان يتحدث عن الرحمه في علاقه الزوج بزوجته حينما كان يقول: خدمتك زوجتك صدقه. واحد يكون زوجته مريضه، تكون زوجته بحاجه الى شيء، فيخدمها ويقول النبي: خدمتك زوجتك صدقه. وانا لست في علاقته مع جيرانه، ولعل الجميع يعرف قصة النبي مع جابر اليهودي، حينما كان يريد ذلك اليهودي أن يؤذي النبي بوضع النفايات على باب داره، وكان النبي يخرج من بيته وهو صاحب السلطة في المدينة، وهو القائد في المدينة، مش واحد عادي، ليس إنسانا لا يملك القوة، هو الإنسان الأول على المستوى السياسي والعسكري والأمني والاقتصادي في المدينة. فكان يفتح باب منزله فيرى النفايات. من وضع النفايات؟ جارك اليهودي الذي وضعها حقا، والذي وضعها حسنا، والذي وضعها لأجل إزعاج النبي صلى الله عليه وآله. فكان النبي يأخذ بنفسه النفايات ويضعها في موضعها، ولم يراجع اليهودي في ذلك أبدا، حتى ماله ولو يجار. فإذا كنت أنا مسلم وأنت يهودي، بالأدلة أنه في جيرة، ما كان له شيء. إلى أن خرج النبي ذات يوم فلم يجد النفايات، فسأل: أين تلك النفايات التي يضعها اليهودي؟ قيل له: إنه مريض. عرفت المريض ملا النفايات، إني الواحد منا لم يسمع يقول الحمد لله إن شاء الله بيموت. ولكن النبي صلى الله عليه وآله حينما قيل له إنه مريض تعشى: جاري مريض ولا أزوره. فذهب لعيادة جاره اليهودي، فقال اليهودي: والله إن هذه الأخلاق هي أخلاق أنبياء، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وأن تأسى علي عليه السلام كان يصف وهو خير واصف لرسول الله صلى الله عليه وآله، يصف النبي أوصاف كثيرة أقتطع بعض المقاطع منها، فكان يقول: كان رسول الله دائم البشر، يعني وجهه كان فيه بشارة، ما كان النبي يقطب جبينه ويعرس بعينيه. يعني بعض الناس يمكن بفكروا انه حاله التدين توحي انه لازم واحد يكون عابس، قطب الجبين، قطب الجبينين، وفي صوره قد تخيف البعض، بينما النبي صلى الله عليه واله كان كما يقول علي كان دائم البشر، كان حينما يراه الانسان يستبشر. سهل الخلق، سهل الخلق، اخلاقه سهله لينه، مش واحد بدقدق وبيعلق بعض الشغلات، بالعكس كان سهل الخلق، لين، لين الجانب. لبعض الناس بنلاحظ انهم في امورهم قد يكونوا بعض المسائل على حق في مطالبهم، بس بينسوا وبيحشوا بحيث تجد فيهم فظاظه، بينما النبي كان لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ. هاي الصفات هي التي استقطبت الناس، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ولا صخاب، يعني كان صوته هادئا بالشديد، في ناس اذا بدهم يحكوا مع الواحد بيأذوه. النبي كان يحكي، كان يتكلم، كان يتحدث بهدوء، ما كان عنده صخب في صوته، هذه صفات التأسي للاقتداء. ولا فحاش، كانت كلماته بينتقيها من قاموس الادب الالهي، مش واحد حينما يتحدث ببعض الناس يستحي بعض الكلمات التي فيها رذاله وفحش والتي تكون مستهجنه في المجتمع المؤدب. ولا عياء، ما كان يذكر عيوب الناس، كان يستر على الناس. ولا مداح، ما كان يضل يمدح الناس، يمدح الناس بما يغري الناس ويلقي ميزان العدل في توصيفهم. كان لا يذم احدا ولا يعيره، ولا يطلب عوره، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابا، يعني كان يحسب حساب الكلمة اللي كانت تصعب منه أنه يكون عليها ثواب، أحسن يخسر النقد الذي أعطاه الله تعالى إياه. ولا يرفع على أحد الحديثة، المشكلة في الحوار موجودة عند أكثر الناس، واحد عم يحكي مع الثاني بيضعفوا حديثه، معنى الروايات اللي بيضعف حديث كأنه خلشه بوجهه. النبي كان واحد بيحكي معه فما كان يقطع له حديثا، ينتظر حتى يكمل الحديث ليجيب النبي او يقوم. والامام الصادق عليه السلام يكمل بهذه الصفات، كان رسول الله صلى الله عليه واله يقسم لحظاته بين اصحابه، فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا السوية. لاحظوا العدالة مش بالكلام، بتقسيم اللحظات، لحظات العينين، إنه قعد قدامه قرابة 5 أشخاص ما بيتطلع بواحد أكثر من الثاني، يقسم لحظات عينيه بين 5، فلا ينظر إلى أحدهم أكثر مما ينظر إلى الآخر. ويخبر الإمام الصادق وإن كان ليصافحه الرجل رفع صرفه بيده فما يترك رسول الله يده من يد حتى يكون الثالث. كانت تبقى يده بيد الآخر ما كان يقول شديد حتى يتركها الآخر. وهذا نحن عنا الصحابة الواحد لما يسلم أنه لا يترك يده حتى يتركها الآخر. أن نتأثر النبي بهذه الصفات التي كان من خلالها يرسم النبي هذه القدوة، هذه الأسوة، هذا المثل الأعلى الذي ينبغي للمسلمين أن يبقوا يرددوا هذا المثل، أن نعلمه لأولادنا. هذا اليوم بالإعلام بحاولوا أن يرسموا قدوة للأجيال الصاعدة، للأجيال الآتية، مرات بدون التفات بحاولوا أن يكون في قدوة أخرى بمرق فيها بعض الصفات من دون أن يلتفت للتفاصيل، ولكن تنشأ مع جدية ومع روح ومع نفس. حتى في الألعاب الكمبيوترية اليوم نلاحظ أنه كيف يحاول العدو من خلال هذه الألعاب أن يوصل القدوة إلى الطفل بخلاف ما ربانا عليه الإسلام. أن يتحدث الأب مع أطفاله دائما، أن يجلس معهم يحدثهم عن سيرة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، عن سيرة هذا المثل الأعلى والقدوة والأسوة في كل مناحيه. وهذه القدوة حينما نطل عليها في دائرة القيادة، لأن النبي ما كان إنسان عاديا يعيش بين الناس، كان قائدا للناس، كان القائد الأول في كل أمورهم، فكان في قيادته للناس كان رضيبا. من أروع ما وصف به النبي في قيادته للناس وفي تغييره للمجتمع هو قوله سلام الله تعالى عليه: طبيب دوام بطبه قد أحكم مراهمه وأحمى مواسمه. كان النبي طبيبا، ولكن الطبيب عادة بالعيادة وينتظر الناس في العيادة والناس يأتون إليه في العيادة، ولكن النبي كان طبيبا دواما بطبه. كان هو الذي يذهب إلى الآخرين، كان هو الذي يسير بين الناس يفتش عن المريض ليعالجه. طبيب دواما بطبه قد أحكم مراهما وأحمى مواسما. المرأة معروف بيكون عارفا لما يحتاج إلى علاج بسيط، بس المواسم مراد بها الحديدة حينما تحمل. في بعض العلاجات لا سيما في الطب القديم كانت تحتاج إلى ميسم، يعني إلى كي، فكانت بعض الأمراض تحتاج إلى كي، كانت تقوى حتى تصلح. فكان النبي في عملية علاجه معه دواءان، الدواء الأول هو الورم والدواء الثاني هو ميسم. الورم لما يكون علاجه يحتاج إليه، والميسم لما يكون علاجه يحتاج إلى إليه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله مع كل هذه الرحمة التي نلاحظها في المجتمع الإسلامي حتى مع غير المسلمين في علاقته مع الآخرين، كان النبي الأكرم ذا شخصية أخرى حينما يحتاج المجتمع إلى كي وإلى ميسر. لذا قد يتفاجأ البعض حينما يعرف أن هذه الآية التي تلوتها في المقدمة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذه الآية وقعت بين آيات معركة الأحزاب في أجواء معركة، في أجواء يتحدث فيها الله سبحانه وتعالى مع المقاتلين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا يعني فقط هذا الجانب الذي فيه الرحيمية، وإنما يعني الشخصية الأخرى التي نلاحظها في شخصية النبي التي جمعت الأرضات كما عبر بعضهم حينما نلاحظ تلك الملامح العسكرية والجهادية في شخصية النبي. فمع كل هذه الرحيمية النبوية كان أمير المؤمنين عليه السلام يحدثنا أنه حينما يتحدث النبي كان يسكت القوم رهبة منه وخشية في الحديث معه ويطبطبون رؤوسهم أمامه لذلك الموقع وتلك الهيبة التي يحتلها. وكان النبي في موقعه العسكري كان النبي كما عبر مرة إذا لك سلامة الحرب لا يرجع. ابن شهرجوب يحدثنا في مناقبه عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: وكان إذا لبي سلامة لغت الحرب لم ينزعها حتى يقاتل ولا يرجع إلى فرج ولا ينهزم إذا لقي العدو وإن كثر عليه. فكان في ميدان المعركة كان المقدام الذي لا يتراجع. وكان كما يحدثنا الإمام علي عليه السلام كان حينما يسافر لا يسافر إلا وهو متجهز لقتال عدوه، فكان يتجهز بتجهيز عسكري لقتال عدو الله. وكان النبي يعتبر الجهاد ويعتبر القتال العسكري ليس أمرا صعبا، ليس أمرا يوجب مشقة، بل كان يعتبره من نوع السياحة. أمير المؤمنين عليه السلام روي أن يهوديا قال له: إن عيسى يزعمون أنه كان سياحا، كان يسوق في الأرض يذهب من منطقة إلى منطقة. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لقد كان كذلك، أن عيسى كان سيارة ثم أكمل: ومحمد صلى الله عليه وآله كانت سياحته بالجهاد، واستنفر في 10 سنين ما لا يحصى من حاضر وبات وأفنى فئاما من العرب. كان النبي يرى الجهاد سياحة، يرى الجهاد يحمل كل واحد ما يحكي عن السياحة تحمل العذوبة. كان النبي يرى الجهاد بأنه عذب كالسياحة التي يسوق بها المرء. وكان النبي يؤكد أن رؤية الجهاد سياحة ليست خاصة بالنبي الأكرم، بل على الأمة أن ترى الجهاد سياحة. الأمة التي تنتسب إلى النبي لازم يكون عند الجهاد سياحة حتى يكون الاتباع صحيحا. فكان يقول كما ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه وآله: إن لكل أمة سياحة وسياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. وحينما ننظر إلى شخصية النبي العسكرية القتالية ننظر إلى الشخصية التي كانت الأولى في ميدان المعركة، ويكفي في كونها الأولى هو ما كان يعبر عنه سيد الأوصياء أسد الله الغالب علي بن أبي طالب حينما كان يقول وهو علي: كنا إذا احمر البأس اتقيناه برسول الله صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولم يكن أحد أقرب إلى العدو منه، كان هو الأقرب. ولم يكن أحد أقرب إلى العدو منه، وذلك المشهور من فعله يوم أحد، يوم أحد النهار. وذلك المشهور من فعله يوم أحد إذ ذهب القوم في سمع الأرض ورصدها، بينما بقي النبي في مقدم المعركة. كان يستطيع أن ينسحب ولكنه أبى الانسحاب، وهو الذي جعل بقية المسلمين يبقون في تلك المعركة. وكما في حنين إذ انسحب المسلمون ولكنه بقي في تلك المعركة. فكان النبي في رسمه الجهادي يمثل هذه القدوة، القدوة التي يقف فيها المسلم مقتديا برسول الله في ساحة المعركة صابرا مجاهدا، كما يتحرك في وسط المجتمع المسلم وهو يدعو إلى الألفة وإلى التوحد، لا سيما حينما نطل على ولادة النبي مع اختلاف بين المسلمين في أنها في 12 من ربيع الأول الذي مضى، أو في 17 من ربيع الأول الذي سيأتي. مع هذا الاختلاف دعا إمام الأمة الراحل الإمام الخميني قدس سره، ومن بركات الإمام أنه دعا أن تكون هذه الأيام بين الولادة الأولى على حسب قول كثير من المسلمين، والولادة الثانية على حسب قول كثير من المسلمين، أن يعلن في هذه الأيام أسبوع الوحدة الإسلامية، الوحدة التي يتوحد بها المجتمع الإسلامي باسم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. يتوحد بها المجتمع الإسلامي السني منه والشيعي منه تحت راية واحدة، تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، والكل يعتقد بالتوحيد وبالنبوة، أن يأخذ بهذه المشتركات في الظروف التي لا يميز بها العدو بين مسلم وآخر، بين شيعي وسني. والذي نلاحظ اليوم أمريكا حينما تنظر إلى العالم الإسلامي، إذا أرادت أن تميز لتجعل الفرق بينهم، لا تميز لأنها تقرب أحدهم من الآخر، وإنما هي تسير على أساس المصلحة التي تحكم أمريكا، وليس على أساس العقيدة التي لا تفرق فيها بين مسلم وآخر. من هنا في ولادة النبي لابد أن يتربى مجتمعنا على أساس هذه الوحدة، الوحدة التي لا تلغي عقيدة مذهب على مذهب آخر، فلكل مذهب عقيدته، الوحدة التي لا تلغي فقه مذهب على فقه مذهب آخر، وإنما لكل مذهب فقه، بل العقيدة بل الوحدة التي يتوحد فيها المجتمع صفا واحدا في أمور سياسة المجتمع وفي أمور مواجهة العدو الذي يتربص بنا. والذي نلاحظ اليوم أن إسرائيل تحاول في هذه الأيام أن تدنس المسجد الأقصى من خلال استباحة اليهود له، والذي تحاول أمريكا فيه أن تغير المناهج الإسلامية التي تربى عليها المجتمع الإسلامي، والذي يحاول الاستكبار أن يأكل الأرض وأن يأكل العرض وأن يغير ما تربت عليه هذه الأمة وما حقق لها العزة والكرامة. إن هذا ما يؤكد أن يكون مولد النبي وأن تكون ذكرى ولادة النبي هي الذكرى التي من خلالها لا يكون لنا قدوة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. الأعظم والذي تمثل بمسلكه وعقيدته وأفعاله، وأن نرفض كل ما يحاول الآخرون أن يأتوا به إلى مجتمعنا ليستبدلوا قيمنا بقيم أخرى. إن هذا هو واجب علينا تجاه أنفسنا، وهو واجب علينا تجاه الجيل المقبل. وما أحياء ذكرى النبي حتى وضع الزينة، تزيين الشوارع، وضع الرياضات، واحد أنه الاثنين الذي هو يوم ذكرى ولادة النبي أن يأتي إلى أهله بحلوى ليقول لهم إن هذا اليوم هو يوم مبارك، وإن هذا اليوم هو يوم تشرفت فيه السماء والأرض بولادة محمد صلى الله عليه وآله، ليشعر فيه الأطفال ليشعر فيه أبناؤنا وليشعر فيه عائلاتنا بأن هذا اليوم يوم لا بد أن نفكر فيه في صاحبه لكي ترتسم فيه الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة والمثل الأعلى الذي أراده الله لنا بقوله: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.